الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة. ولفظ ابن ماجه من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت وأن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. رواه الجماعة. وعن الإمام علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. رواه أحمد والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا أيضا مسألة من مسائل الرضاع، بل هي قاعدة الباب. وهي أصل الباب، بل هي المبينة للأحكام المترتبة على الرضاعة، ولهذا صيغتها صيغة قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الولادة، أو يحرم من الرحم، كما جاء في الروايات التي أورد الشيخ في هذا الباب. والرضاع كما سبق معنا تكلمنا عنه من حيث تعريفه، ومن حيث شيء من أحكامه، وسواء من عدد الرضاع المحرم، ومتى يكون التحريم، هل هو في الحولين، وحكم الرضاع الكبير، كل ذلك سبق الكلام عليه، كما أيضا سبق الكلام على الرضاع من حيث تحري المرضعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا أو انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة، وأن استكثار المرضعات ليس بمحمود، وإذا كان كذلك فليتخير من المرضعات من بيوت معروفة بحسن الخلق والهدوء ونحو ذلك، لأن اللبن يؤثر. ومر معنا كثير من الآداب في هذا الباب ومن الأحكام. فقال هنا: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كما قلنا، هذه تمثل قاعدة، وتمثل قاعدة الباب، وتمثل أو تجمع أحكام الباب كلها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، واختصر له الكلام اختصارا. فقال: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة والرضاع بمعنى واحد، الاستنضاد والرضاع والإرضاع كذلك، فرضع وأرضع كلها تؤدي المعنى، ولا شك أن الأرضع مزيد، ورضع ثلاثي، وأرضع للمرضعة، ورضع للطفل نفسه، أرضعته فرضع، ولهذا يقال إرضاع ورضاع، ورضاعة أيضا تضاف تاء التأنيث، أحيانا تضاف للمبالغة، أحيانا تضاف لل... كما أن قد تفيد المرة أيضا، لو كانت تقول رضعة أيضا ورضاعة، وأيضا كما قلنا بالكسر أيضا كذلك رضاعة، وبعض قال إنه المشهور الرضاع بالكسر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة، طلب منه أن يتزوجها، وقيل إن الذي طلب منه ذلك هو علي رضي الله عنه، وحمزة كما تعلمون هو عمه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في بنت العم أنها يحل نكاحها، بل الله عز وجل صرح بذلك أو ذكر ذلك في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فبنت العم معلوم أنها يحل نكاحها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تتزوج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من بني هاشم، لم يتزوج كل زوجاته، ليس فيهن أحد من بني هاشم. فقيل له: لماذا لا تأخذ ابنة حمزة؟ فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة مولاة عمه أبي لهب، وكذلك حمزة رضع منها، فأصبح أخوين من الرضاعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عما لهذه البنت من الرضاعة، ولهذا قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وثويبة طبعا معروفة هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في البخاري أن أيضا أبا لهب خفف عنه يوما بسبب رضاع ثويبة، وبسبب أيضا أنها كانت شديدة الحنو على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في إسلامها هل أسلمت أو لم تسلم، اختلف في إسلام ثويبة. والحافظ بن منده يرى أنها، أو يقول إنها أسلمت، يقول إنها أسلمت. وطبعا معروف أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، الذي حضر الإسلام منهم أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران، المسلمان هما حمزة والعباس، والكافران أبو لهب وأبو طالب. وأبو لهب كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته حمالة الحطب، ولهذا أنزل الله فيهم آية تتلى، أو سورة تامة تتلى إلى يوم القيامة. وامرأته مات بلاها حمالة الحطب أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان بن حرب، اسمها أروى. وحمزة رضي الله عنه توفي في أو قتل في غزوة أحد كما هو معلوم، وأبو لهب توفي بعد غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر مع الكفار، لكن توفي بعد ذلك بفترة وجيزة، وأصابه من الغم والهم، فأصابه مرض بسبب ما رأى من انهزام المشركين، وتوفي بعد غزوة بدر بقليل. أما العباس بن طالب رضي الله عنه فأسلم في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويقدره بعد إسلامه، وكذلك أيضا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له منزلة عظيمة عند الصحابة رضي الله عنه وارضاه، توفي في خلافة عثمان في عام 32 هجرية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، كما قلنا أن الذي طلب ذلك يقال أنه علي رضي الله عنه، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم. طبعا المراد بالرحم هنا النسب، ولهذا أحيانا بعض مصطلحات الناس حينما يقولون الأرحام، الأرحام ويدخلون به الأصهار، هذا ليس من اللغة ولا من الاصطلاح، بعض الناس أن أروح أزور أرحامي، ويقصد به أهل زوجته. هو اصطلاح لا حرج فيه، لكنه ليس اصطلاحا بحيث يفهم مثلا هنا أنه يدخل فيه، يعني هو يدخل طبعا. سأذكر بعد قليل هل الرضاع، هل يحرم من الرضاع ما حرم المصاهرة، لكن الرحم هنا مراد به ما كان عن طريق الرحم، رحم المرأة يعني الولادة، ما كان عن طريق رحم المرأة يعني الولادة. وإلا اصطلاح الناس بأنهم يسمون الأصهار أرحام، هذا لهم أن يصطلحوا ذلك، لكنه ليس لا يترتب عليه حكم، بمعنى يظن أن الأرحام أو يفهم منه يحرم من رضاعة ما يحرم من الرحم، يعني أن الأصهار أرحام. لا، هذا مصطلح يعني لم ينبني على مستند شرعي بحيث يترتب عليه أحكام. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، هذا يدل على أن ما يحرم به النسب أو ما يحرم بسبب النسب يحرم بمثله الرضاعة أو بالرضاعة. يعني إذا كان الأخ من النسب لا يجوز له أن ينكح أخته، كذلك الأخ من الرضاعة لا يجوز له أن ينكح أخته من الرضاعة، وكذلك ابن الأخ وابن الأخت والعم والخال والأب والجد وهكذا. ومثله في حق النساء، يعني الإنسان لا يجوز له أن يأخذ بنت أخيه من الرضاعة، ولا خالته من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة، ولا أمه من الرضاعة، ولا جدته من الرضاعة، ولا بنت أخيه من الرضاعة، ولا بنت أخته من الرضاعة. فإذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من الرضاعة طبعا مجرد الأشياء المتعلقة بالنكاح فقط، لكن لا يجب يعني الأشياء النسبية، مثلا في النسب يجب النفقة، لا يجب النفقة بالرضاعة، لا يجب عليك أن تنفق على أختك من الرضاعة أو على أمك من الرضاعة أو على أبيك من الرضاعة، إنما يتعلق بالنكاح. وكذلك المحرمية تكون محرم لها، بحيث تكون وليا لها في، ليس وليا في النكاح، لكن تكون محرم في السفر، تكون محرما لها في السفر. وكذلك أيضا لا تحتجب عنك ولا يحل طبعا نكاحها. فإذا هذا المستفاد من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن لا يتعلق ب النفاق وجوب النفقة، لا، فإن هذا شيء خاص بالنسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. إذن هذه كما قلنا قاعدة، قاعدة الباب وأصله، وبه تتبين الأحكام المترتبة عليه. بقي موضوع هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. طبعا في محرمات المصاهرة، مثلا أم زوجتك النسبية لا يحل لك أن تنكحها، وأمهات نسائكم، لكن لو كانت أما لزوجتك من الرضاعة، ليس من النسب، من الرضاعة، هي أما لزوجتك من الرضاعة، هل يجوز لك أن تنكحها؟ لأن المحرمية هنا ما هي عن طريق النسب، جاءت عن طريق المصاهرة. أنت أم زوجتك النسبية حرمت لك بماذا؟ بالمصاهرة، مو بالنسب. سبب الحرم ما هو؟ المصاهرة، في قوله تعالى مثل طبعا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء. هل يجوز لك أن تنكح ما نكح أبوك من الرضاعة؟ أبوك من الرضاعة، فمن حرمة المرأة التي نكح أبوك المصاهرة، ما في بينكم نسب، إنما لأن أباك نكحها وصار زوجة له لا يحل لك أن تتزوجها، ولا تنكح ما نكح أباؤك من النساء. لكن لو كان لك أب من الرضاعة وتزوج امرأة ثم طلقها، هل يحل لك أن تنكحها؟ فالحرمة هنا الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهل يدخل فيه ما يحرم من الرضاعة؟ جمهور العلماء يقولون نعم، جمهور العلماء يقولون نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم من المصاهرة. ولكن جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نصره نصرا قويا، قالوا لا، إنه لا يحرم المصاهرة، ما يحرم من المصاهرة لا تحرم من الرضاعة. فأنت يجوز أن تجمع لك بين أختين من الرضاعة، يعني أختين من الرضاعة، طبعا ليس أختك أنت من الرضاعة، أختان من الرضاعة تتزوجهما. طبعا لا يجوز أن تجمع بين أختين من النسب، يعني مثلا فلانة وفلانة أخوات من النسب تنكحهما تجمع بينهما لا يجوز، لكن لو كانت أختين من الرضاعة فعلى الجمهور يقول لا يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاعة. وكذلك أيضا كما قلنا زوجة الأب وأم زوجتك من الرضاعة، عندك زوجة ولها أم من الرضاعة، هل يجوز أن تجمع بينهما؟ يعني هل تحرم عليك؟ وهكذا. فالجمهور يقول نعم، لا يجوز أن يجمع، أو أن الذي يحرم من المصاهرة كالذي يحرم من النسب، فلا، فإذا كان عن طريق الرضاعة فكذلك أيضا يمنع منه. قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة ولفظ ابن ماجه من النسب. الحديث هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وأحيانا فائدة الألفاظ أو المترادفات أنها تعطي زيادة معاني عن النسب، الرحم، الولادة، ما يدل على أن بعضها يفسر بعضا ويدل بعضها على بعض. ولهذا فهمنا أن الرحم هنا كما قلنا قبل قليل أنها تعني رحم المرأة، وليس الرحم اللي هو ما يسمى أولو الأرحام. هم نعم هم سموا أولو الأرحام لأنهم جاءوا عن طريق الرحم، وكانت العلاقة رحمية، علاقة رحمية. أولو الأرحام هم الأقارب عن طريق الأم، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأرحام هنا وبخاصة في، وإن كان يطلق على أولو الأرحام أن جميع الأقارب، جميع الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، لكن الأرحام في المواريث والمشهور أنها تطلق على الأقارب من جهة الأم. لكن كما قلنا الأقارب من جهة الزوجة أصهار، ولهذا قال سبحانه فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا ففرق بين النسب والصهر. فالنسب ما كان عن طريق الولادة أبا وأما، الأب وإن علا والأبناء وإن نزلوا، بينما الصهر هو عن طريق المصاهرة، يعني عن طريق الزواج. فالرحم هنا يراد به ما كان عن طريق رحم الأم. كذلك أيضا ننبه إلى أنه في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أن الذي يحرم يعني الحرمة تختص بالراضع، الحرمة تختص بالراضع. فإذا كنت رضعت أنت من فاطمة مثلا، فاطمة وزوجها محمد مثلا، فرضعت من فاطمة، أنت رضعت من فاطمة، إذن جميع أولاد فاطمة هم إخوة لك، بنين وبنات. وحتى أولاد محمد حتى ولو كانوا من زوجة أخرى على الصحيح أيضا كذلك أنهم إخوان لك، إخوان لك وأخوات. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم نسب، يعني في حق الراضع، سواء كان هؤلاء الأولاد قبلك أو بعدك أو مقارنين لك، أولاد فاطمة الذين رضعت منهم سواء كانوا أكبر منك أو أصغر منك أو في رضعتهم في فترة واحدة. فإذا أنت أيها الراضع أنت الذي يكون يحرم عليك أبناء وبنات المرضعة وأبناء زوجها. أما إخوانك وأخواتك فلا يحرم، إخوانك وأخواتك فلا يحرم، وكذلك أعمامك وأخوالك وأبوك، أبوك يأخذ من مثلا من بنات الأمة التي أرضعتك له أن يأخذ، وكذلك أخوك سواء كان كبيرا أو صغيرا، وكذلك أختك تأخذ من إخوانك من الرضاعة وهكذا. أما أولادك فلا، أولادك أولادك أنت وما ترتب على ذلك ابنك وابن ابنك وبنتك وآخره وهكذا، فأولادك أنت هم الذين طبعا لأنك ستكون أخو لهؤلاء من الرضاعة، وسيكونون أولئك أعمام أولادك من الرضاعة، وكذلك أيضا أبوك من الرضاعة سيكون جد لأولادك من الرضاعة وهكذا. فإذا الذي يحرم هو أنت وأولادك بنين وبنات، أما إخوانك وأخواتك فلا علاقة لهم، وأنت جميع أولاد المرضعة وأولاد زوجها سواء كانوا أكبر منك أو أصغر، لأن الشائع عند الناس أن الذين أكبر منك أنهم لا يحرمون، أو كانوا أصغر لا، إنما الذي يحرم فقط عند بعض البادية وبعض العامة يظنون الذي رضعت معه فقط، أما إذا كان أصغر أو أكبر ما في مانع، هذا غير صحيح. وكذلك يظن مما ينبغي تنبله أن إخوانك أنت لا علاقة لهم إذا كانوا ما رضعوا، وكذلك لو أن أحدا رضع منكم، لو أن مثلا علي رضع منكم، رضع من أمك، فكلكم إخوان له من الرضاعة سواء الكبير منكم أو الصغير من إخوانك، كلكم إخوان، وأبوك أبوه من الرضاعة، وأمك أمه من الرضاعة، وجدتك جدته من الرضاعة وهكذا، لكن إخوانه إخوان علي ما لهم علاقة فيك ولا له علاقة بكم إلا إذا كان أحد رضع، أما الذي لم يرضع فيبقى بعيدا ولا علاقة له، إنما علي فقط الذي رضع من أمك هو الذي يبقى أخاك من الرضاعة وأخا لأخواتك وهكذا، أما إخوان علي الذين لم يرضعوا فهؤلاء لا علاقة له. وعند الناس كثير في هذا لبس، عند الناس لبس في هذا ينبغي أن يتنبه له. وكذلك ما في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة، طبعا الرضاعة هنا منضبطة بما سبق من الحديث المقصود بها خمس رضاعات، فلا، وأشرنا إلى خلاف العلماء في هذا، وأن بعضهم أراد أن يستدل بهذا الحديث أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحرم من الرضاعة وأطلق، فما دام أطلق معناته أي شيء يطلق عليه رضاعة فإنه يكفي، وقل إن لا، الحديث يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، الخاص يقيد الآية، الخاص يخصص العام، والمقيد يقيد المطلق وهكذا. فقوله هنا يحرم من الرضاعة لا يقال أي رضاعة، يعني مجرد أي رضاعة نقول لا، لأنه مقيد بحديث عائشة خمس رضاعات معلومات يحرم، على ما أشرنا فيما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم في ذلك، وكذلك في تحديد ما هي الرضعة. وعن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، رواه الجماعة. أفلح هذا مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بينه وبين عائشة رضاعة بمعنى أنه رضعت من زوجة أخيه، من زوجة أخيه، فصار أخوه أباها من الرضاعة، وهذا أخوه فصار عمها من الرضاعة. فلما نزل الحجاب واحتجبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأجانب، وجاء هذا فاحتجبت منه، فأبت أن تأذن له يعني من غير حجاب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك من الرضاعة، فأذن لها ألا تحتجب. وهذا شاهد طبعا لما سبق بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا أصبح عمها من الرضاعة فكان كعمها من النسب بحيث أنها لا تحتجب عنه. وعن الإمام علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. نعم.
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية دعها عنك. رواه الجماعة إلا مسلم وابن ماجه.
قال باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. وهذه أيضا من أهم مسائل الرضاع حمد الله حمد الله. وهي وهذا كثير ما يحدث، تأتي امرأة وتقول أنا أرضعت فلان أو فلانة أو، وكثيرا أحيانا عجائز ما تخرج إلا تجي عقد النكاح سنة 20 سنة ما قالت ما سكتت. فهذا مسألة الباب هذه مهمة جدا، فبوب لها الشيخ بقوله باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. أنتم تعرفون أن قاعدة الشهادة أنه لا بد فيها من اثنين، إما رجلان وإما رجل وامرأتان، كما أخبر الله عز وجل في كتابه ودلت على ذلك السنة، فالأصل هو هذا، إلا الأشياء الخاصة كشهادة القذف وشهادة الزنا 4 شهادات إلى آخره، وهذه أيمان أو شهادات، على كلام طويل لأهل العلم في هذا، وسبقا أشرنا إلى هذا في الكلام على حد الزنا وكذلك على حد القذف، والقذف طبعا شهادة 2 لا يحتاج إلى العادي، لكن الكلام على الرضاع وهذا يحدث كما قلنا وهو شيء كثير. فهل يعني كأن المرأة إذا جاءت وأخبرت فعلا أنه يقبل خبرها؟ بعض العلماء يمنع ذلك، يقول لا، إن الرضاع كغيره فلا بد فيه من شهادة رجلين أو شهادة رجل ومرأتين، لأن هذا هو أصل الباب وهذا هو أصل الشهادة. وبعض الإمام الشافعي يقول 4 باعتبار أن كل امرأتين عن رجل، 4 نسوة، ويقول 3 وتكون منهم هذه الرابعة، 3 نسوة وهذه الرابعة. والإمام مالك كذلك له اشتراطات في هذا. والإمام أحمد وجمع من الصحابة هم على هذا، بمعنى أنه يكفي فيها شهادة امرأة، بدليل أن نفس المخالفين وكثير منهم يقبلون شهادة المرأة في أمور النساء أو في عورات النساء، مثلا في البكارة والبكارة والأشياء التي تخص أمور النساء، هذا لا يشمل عليها الرجال. وحديث الباب هذا هو حديث صحيح طبعا في البخاري وغيره، هذا واضح في المسألة، واضح في المسألة، وهو مقيد للحديث والآيات التي تدل على اشتراط شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين. ولا شك أن 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 الحكمة واضحة في هذا، أولا لأن حصول الشهود على الرضاع قد لا يتوفر، وعادة ليس الإنسان حينما يرضع يستشهد، وإنما فإن يحدث أن المرأة ترضع وإما أن فعلا قد تكون تبرعت هي بنفسها، ليس بالضرورة طبعا أن تكون الرضاع لابد يكون عن طريق الإذن أو عن طريق، ولا أحيانا قد تكون فعلا في بيت هؤلاء أهل هذا الطفل ورأته يبكي فأخذته وألقمته ثديها مثلا، وقد يكون رأى أحد أو ما رأى أحد وقد عند أحد، وقد يكون عندها ما يذكر أحيانا، لأن القضايا هذه قد ليس كل أحد يستحضرها، لكن إذا أخبرت وهي ثقة عدل، بمعنى امرأة عادية وسوية سواء كانت حرة أو أمة، فإن هذا كافر. قال العلماء إلا أن يكون نزاع، إذا كانت تشهد لدعوة فلا. أما إذا جاءت به ابتداء وقالت أنا أرضعت فيقبل. أما إذا كان في خلاف أو كان فيها استشهدت هي بعد نزاع اختلفوا مثلا لا أرضعت لا ما أرضعت تقول لي فلانة هذا قال علماء لا أحد إمام لأن هنا ما جاءت كمرضعة جاءت كشاهدة فيحتاج فيها إلى توثيق. هذا أيضا هذا مثل أحمد أن إذا كانت عن دعوة لا. أما إذا كانت أتت به ابتداء ليس دعوة إنما هي قالت أن أرضعتهما أو أرضعت أحدهما أو أرضعت هذا مع هذا بحيث أصبحت انتشرت الحرمة. فإذا الصحيح أنه تقبل شهادتها وحدها لأن مثل أمور النساء هذه من المتعسر أنه يتتوفر الشهود في هذا وبخاصة أن الحديث في هذا صحيح وجلي. ولهذا قال عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. إذن مجرد قولها قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعها. فمما يدعى أنه لا يحتاج الإثبات ولا يحتاج الاستحلاف ما دام الأمر يعني فيه والمرأة ثقة يكفي. هذا جانب. والجانب الثاني أن أن أنه إذا ثبت الرضاع لا يحتاج لا إلى طلاق ولا إلى فسخ. لماذا؟ لأن أصل النكاح غير صحيح لم يقع أصلا لم ينعقد. ولهذا قال فنهاه عنها وفي رواية دعها عنك ولم يفسخ ولم يقل طلق. لو كان طلاق كان معناته لأن الطلاق فرع صحة النكاح وكذلك الفسخ فسخ أيضا يكون فرعا عن الصحة لأن لا يكون فسخ إلا إذا كان العقد صحيح. قد يكون فسخ بسبب الإعسار نفقة قد يكون فسخ بسبب العيوب قد يكون فسخ بسبب تخلف الشروط لأن الفسخ غالبا يقوم به القاضي. الفسخ يقوم به القاضي حينما لا يطلق الزوج فإن القاضي يفسخ لأسباب يراها كالعجز عن النفقة وكالسوء العشرة وإذا رفض أن يطلق فإن الزوج فإن القاضي يفسخ النكاح فسخا. والفسخ لا يكون إلا بسبب ثبوت العقد وبسبب صحة العقد وكذلك أيضا الطلاق لا يكون إلا فرع صحة العقد. لكن هنا لا أصلا ما في عقد. إذا ثبت الرضاع ولو عقدوا العقد كأنه لم يكن كأنه لم يكن. ولهذا قال فنهاه عنها أو قال دعها عنك. لكن طبعا لو أنه حصل أولاد فالأولاد طبعا أولاده والنسب صحيح لأن هذا يسمونه وطء إيش شبهة. هذا يسمى وطء شبهة. وطء الشبهة يثبت به النسب ويثبت به كل الأحكام. فما سبق من وطء ومن ولادة واستيلاد وحصول هذا كله أحكامه ثابتة من حيث ثبوت النسب ومن حيث أيضا لا يكون زنا ولا يكون لأن أمر كان مشتبه لكنه يفرق بينهم وكما قلنا لا بفسخ ولا بطلاق وإنما مجرد يفترقا لأنه تبين أن العقد أصل لم يقع أن العقد لم يقع. نعم.
باب ما يستحب أن تعطى المرضيات عند الفطام. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة.
غرة عبد أو أمة.
رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
قال باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام. بمعنى أن المرضعة ينبغي أن تعطى شيئا مقابل الإرضاع بل يعني قد يستأجرها استئجارا. وإذا استأجرها استئجارا فإن الإجارة على الرضاع صحيح وتسمى الضئر. تسمى إيش؟ الضئر. الضئر هي المرأة التي تستأجر للرضاع. هو لا شك أنه طبعا الأصل في الإجارة أن تكون معلومة. الأصل في الإجارة أن تكون معلومة. لا شك أن الرضاع أو الحليب من الصعوبة يعني ضبطه. لكن الله عز وجل يقول لجنعانكم أن تسترضعوا أولادكم إذا سلمتم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراضي من الوارث فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم بمعنى تسترضعوا تطلبوا مراضع فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فالاسترضاع هنا يعني طلب إرضاع بمقابل. ومنها أيضا قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم وهي الأم أيضا حتى الأم الأم أحيانا قد تمتنع عن رضاعها إلا بمقابل. لماذا؟ لأن الولد للأب منسوب ولأن النفقة على الأب وكل الأمور اللي احتاجها للطفل من لباس من نفقة من أكل ولا شك أن في سن الرضاعة هو طعامه الرضاعة. فلو امتنعت إلا بمقابل فإن له ذلك. ليس المقصود هو هذا، المقصود هو أنه فعلا ممكن أن يكون الرضاعة عن طريق مقابل. بل حتى عند الإمام مالك أن المرأة الشريفة لا ترضع، المرأة الشريفة لا ترضع. فبمعنى أنه لو كانت من 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 العوائل الكبيرة وذوات النسب العريق مثلا يقول ممكن أن تمتنع عن الرضاعة وعلى الأب أن يتلمس له مراضع وأن يستأجر منه. ولكن على كل حال هذا يعني قد ينازع فيه الإمام مالك رحمه الله من حيث أن أحيانا إلا قد هو يستثني إذا كان الطفل لا يقبل إلا ثدي أمه فهذا شيء آخر. إذا كان يقبل غيرها فالإمام مالك لا يلزم الأم بأن ترضع. فالمقصود هو أن المرضعة تعطى يعني أجرا مقابل إرضاعها. فإن كان اتفاق فعلى ما اتفقوا عليه. وقد ذكر العلماء بسط العلماء الكلام في هذا في باب الإجارة، الإجارة على الضئ. وكما قلنا وإن كان أحيانا قد لا الاشتراط في الإجارة أن تكون معلومة، لكن هذا مما يتسامح فيه، هذا مما يتسامح فيه. عن حجاج بن حجاج الرجل من أسلم قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال قرة عبد أو ما. طبعا المقصود مذمة الرضاعة ليست مذمة، إنما مقصوده بمعنى ما تبرئ به ذمته بحيث أنه يعني لا يبقى حرج ولا يبقى شيء. يعني وخاصة إذا كان ما في اتفاق، إذا كان ما في اتفاق أو ترك للمروءة فلا شك أن 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 أنه يعني الإنسان صاحب المروءة والكرامة يحب أن يعرف بما تكون سلامة المروءة. فهذا الرجل لمروءته قال يا رسول الله هذه أرضعت ابني مثلا ولم يكن بيننا شيء فما أعطيها، أو ما الذي يذهب عن المذمة؟ معنى يحس هو بحرج ويحس بأن من المروءة أن يعطيها ما يكفيها. فإن هذا فالمذمة هي داخلية ليس شيء مذموما، إنما هو أحس بالحرج. ولهذا قال الشيخ الشوكاني هنا والمراد بقوله ما يذهب عني مذمة الرضاعة أي ما يذهب الحق الذي تعلق به للمرضعة لأجل إحسانها لي بالرضاعة، فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذموما عند الناس بسبب عدم المكافأة. فالمقصود معنى أن رجل عنده مروءة ولم يكن بينه وبين المرضعة اتفاق، فكأنه سأل ما الذي يذهب الحرج عني والمذمة، أريد أن أعطي شيئا بحيث مجزي يرفع هذا الحرج الذي عندي، هذا هو المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد أو أمة. طبعا لا يبدو أن هذا لازما لكل من أرضى أن يعطيها عبد، طبعا عبد بمعنى أن يعطيها عبدا بحيث، والعبد طبعا قيمة له قيمة كما تعرفون وكذلك الأمة. لكن الذي يبدو طبعا أنه المقصود قد يكون في حال خاص بحيث أن رجل ذا مروءة أو بحيث أنه، لكن لو اتفقوا على شيء وأعطاها ما يكفي أو ما يجزي نقدا أو طعاما أو ثيابا أو لباسا، تعرفون أن الأحوال تختلف. ولعلكم تذكرون أحيانا في بعض أيام البؤس وأيام الشدة أحيانا أي شيء يكفي، قد يكون يعني أحيانا نوع الطعام أو مدة أو مدين أو صاع من الطعام قد يكون كافي، وأحيانا لباس، أحيانا لأن عادة غالبا المراضع يكونون من الفقيرات غالبا الذين يعني يتلمس منهم الإرضاء غالبا يكون من الطبقات الفقيرة، وإن كانت شريفة طبعا لا يعني أنها فقيرة أنها حقيرة، إنما قد تكون حالته فهي تحتاج، فغالبا فمن هنا وبخاصة في حالات الشدة والبصر حين قلت أي شيء يكفي، فينظر في حسب أحوال الناس وأعرافهم إن كان نقدا إن كان طعاما إن كان لباسا إن كان أي شيء يعني ممكن أن كما في الخبر هنا أن يرفع المذمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في قصة ابن الزبير في خطبته بنت أم سلمة يشير إلى أن أولاد الزوج هكذا أو الأب إيش أولاد الزوج أو الأب من الرضاعة أولاده من غير مرضعة لا تحوى على الرضيع، فكيف توجه هذا القصة؟ بعض العلماء قال هذا، بعض العلماء قال نعم أنه لا يحرم إلا عن طريق ما كان الأم فقط الأم المرضعة، أما أولاده أو عن طريق الأب فإن هذا لا يكون، لكن الصحيح أنها كما أشرنا وحديث ابن قعيس يدل على ذلك، حديث ابن قعيس أنه عمها من الرضاعة أخو أبيها ما له علاقة بالمرضعة نفسها. قال ذكرت أن جمعا من أهل العلم من الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم خالفوا الجمهور في مسألة الحرمة بالمصاهرة، فهل يؤخذ بقول شيخ الإسلام عند الحاجة والضرورة؟ الضرورة تكتب بالضاد وليس بالضاء، الضرورة تكتب بالضاد وليس بالضاء، ونرجو إلى آخره. لا، هذه مسألة خلافية، إذا رجح المفتي رأي شيخ الإسلام فيأخذ فتوى، لكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة هذا ما يبدو هذا، لأن يعني قول الجمهور قوي جدا، قول الجمهور قوي، وما أن يصار إلى غيره يعني يحتاج إلى أن ينظر مجتهد في الأدلة بحيث يرجح له الذي يمكن يصار إليه في قضية الرضاعة الكبير، يعني الرضاعة الكبير فعلا هو محل نظر من حيث أنه كما ذكرنا فيما مضى وأشرنا فيما مضى إلى أنه عندنا أحاديث تتعلق بالرضاعة الكبير، وهل قصة سلمة ويحذفها لقضية عين، وقلنا الأصل أنها ليست قضية عين وإلى آخره، وأنها للحاجة، هذا كان كلام شيخ الإسلام فيها قوي، فلأنه ممكن، أما هذه فليست فيها ترجيح بين أحاديث. في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم ثم يقول إلا ما قد سلف، ما معنى ما سلف؟ يعني ما سبق في الجاهلية، ما سبق في الجاهلية. علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترد له روحه عندما يسلم عليه أحد من المسلمين، هل المعنى أن رسول الله حي في قبره الآن لوجود آلاف بل ملايين المسلمين يسلمون عليه في اليوم والليلة؟ لا، لا يلزم هذا، لأن هذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا، لا نعرفها، لا نعرف كونها، لكنها حقيقة لكن لا نعرف كونها، فأمور البرزخ أمور القبر لا نعرفها، وكذلك أيضا حتى أيام الآخرة لا تقاس بأيام الدنيا ولا 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 تقاس عليها أبدا، ولهذا حتى قالوا له وقد أرمت كيف مسلم وقد أرمت، هذا إلا رد الله عليه روحي، فبطريقة خاصة وبشيء لا ندرك كنهه، فحياة البرزخ وحياة القبر هذه حق، طبعا السنة والجماعة يثبتون ذلك كله، حياة القبر يثبتون عذاب القبر ونعيمه وكذلك أيضا، لكن لا ليست مقيسة على أمر الدنيا، ليست مقيسة على أمر الدنيا، ولا يلزم يعني أن الأحاديث الدالة على الحياة والدالة كذا أن تكون كحياة الدنيا، لا، بدليل مثلا أن أمور كثيرة يعني حينما نسأل الله السلامة الذي يعذب في القبر حينما يضرب بمرزبة من حديد قال يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، معنى أنه في القبر ليس بينك وبينه إلا أقل من الأمتار، ما تسمع الصوت، لماذا؟ لأن طريقة خاصة فأنت لك طريقة خاصة في الدنيا أعطاك الله إياها، وأيضا أحوال خاصة، بل حتى صوت هذا ما دام أن البهائم تدرك وتسمع دل على أنها أيضا مزودة بشيء ليس عندك. وكذلك في الآخرة الإنسان يتغير حاله، ولهذا قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكذلك أيضا كونهم يعيشوا مثلا 50,000 سنة أو 1,000 سنة أو يلجمهم العرق ولا يموتون، هذه قضية أحوال خاصة، يعني بمعنى يختلف الحال، ولذا تبدل الأرض غير أرضي والسماوات، والسماء انشقت والسماء فرجت والشمس كورت والنجوم كدرت، فالأحوال تتغير والإنسان نفسه يتغير. ولهذا لا يقاس بحوال الدنيا، يقول والله هذا شيء فتحنا القبر ما شفنا عذاب، فتحنا القبر ما شفنا شيء، هذا ما يقاس أبدا. بدليل وذكرنا كثيرا يعني أنه في حال الحياة مثلا، إذا كنت نائم أو حتى إذا كنت أنت وأخوك نائمين، كنت نائمين في غرفة ثم أوقظتما، أحدكم يقول والله يا أخي كيف أيقظتني، أنا كنت مرتاح وأنت كنت أعيش أحلام سعيدة، وكنت بينما ترى في جثة ما ترى شيئا، بينما الآخر لو قلت وقال أجزاك الله خير لي قلتني كنت أنا تعبان، وحتى لعله يقوم يمسك في, 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 في أجزاء من جسمه، بينما تراهما نائمين ما ترى شيئا، بينما أحس، بل حتى أحيانا قد يحس بألم. فإذا كان هذا في الدنيا وهي مجرد أحلام وهذا التغير، فما بالك بالآخرة. فإذا لا يقاس، ولا يعني مجرد أن حديث الآخرة وحديث البرزخ هذه تمر كما جاءت، وطبعا يؤمن بها على حقيقتها، لكن من غير أن ندرك كنهاها، لأن في أشياء حتى في الدنيا ما ندركها، فكيف في أمور الآخرة والبرزخ. يقول رجل ترك متاعه في المسجد وأقيمت الصلاة، وجاء رجل آخر أخذ هذا المتاع، وتركت الصلاة وأخذت منه المتاع ظنا مني أنه سارق، وأخيرا أصبح الرجل سارقا، فهل أنا آثم بخروجي من الصلاة؟ لا، أرجو أنك إن شاء الله لست بآثم، لأن حفظ المال وحفظ النفس هذا مما يجوز فيه قطع الصلاة، إذا كنت فعلا غلب على ظنك أن هذا سارق، كما أنك لو رأيت إنسان تخشى أن يقع في هلكة أو أعمى يقع في حفرة، أو الطفل حوله عقرب تقترب من حوله فتقتل العقرب أو تبعد الطفل أو نحو ذلك أثناء الصلاة، بل حتى قد لا تنقطع الصلاة. فإذا كان قريب هذا ولم تنوي قطعها، لو كان مثلا لم تنوي القطع، مجرد سحبت المتاع أو سحبت الكيس وجعلته عندك ولو كان على خطوات ولم تنوي قطع الصلاة، لا تنقطع الصلاة. أما إذا نويت القطع فلك أن تقطعها وجزاك الله خيرا، فأرجو أنك محسن في هذا ولا شيء عليك، لكنك تعيد الصلاة طبعا. قال هل يجوز الاستنجاء من ماء زمزم؟ نعم، الظاهر له يجوز، أنه يجوز، ولهذا بوب لذلك الشيخ المنتقى في أول مباحث، إذا تذكرون في كتاب الطهارة المنتقى ذكرها، وأن الماء المبارك مثل زمزم يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الماء قليلا ووضع يده في الإناء، فكان الماء عليه الصلاة والسلام ينبع من أصابعه، فكانوا يتوضؤون، فقالوا هذا ماء مبارك، هذا ماء مبارك، وتوضأوا منه، فقالوا إن زمزم مثله. في قوله حينما يسأل صاحب القبر ويقال ما تقول، يعني الميت في قبره، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ سمعت أحد من المتكلمين يقول يؤتى بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبدو الصيغة ما تدل على هذا، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، بمعنى أنه سمعه، ولهذا يقول سمعت الناس يقول شيء فقلت، فالصيغة لا تدل على أن 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 على حضور النبي صلى الله عليه وسلم للقبر حتى يراه، حتى الصيغة نفسها ما تدل على هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.